أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما الكلام في الاحتمال الرابع وهو الشراكة في المالية، بينا ما هو المقصود من هذا الاحتمال على ضوء ما يستفاد من كلماتهم، وتبين أن الفرق بينه وبين الشراكة الحقيقية ليس في أن أحدهما يقتضي الإشاعة والآخر لا يقتضيها، وليس في أن أحدهما يقتضي الشراكة والآخر لا يقتضيها، وإنما الفرق بينهما في أن الشراكة والإشاعة تكون على نحوين، تارة تتعلق بالعين بما هي عين لها مواصفات خاصة بخصوصياتها الخاصة يشتركان فيها، وأخرى أن الشراكة تتعلق بالعين بقطع النظر عن هذه الخصوصيات، تتعلق بالعين بما هي مال، شراكة في المالية، في مالية العين. هذا هو الفرق بينهما. ذكرنا في الدرس السابق أنه ظاهر أن هناك أثر يترتب على ما ذكرناه في مقام تفسير الاحتمال الرابع وبيان الفارق بينه وبين الاحتمال الثاني، وهذا الأثر هو هذا، أنه على الاحتمال الثاني المتقدم، يعني على الشراكة الحقيقية، لا إشكال في أن صاحب الخمس له أن يمتنع من تسلم القيمة، لو ارتأى المالك أن يدفع بدل العين ماذا؟ القيمة. صاحب الخمس على الاحتمال الثاني من حقه أن يمتنع عن استلام القيمة، لماذا؟ لأن حقه تعلق بالعين كما قلنا، وهو شريك في العين بما هي عين، بما هي لها خصوصيات خاصة تتميز بها، فمن حقه أن يمتنع عن استلام القيمة، وليس لصاحب المالك أن يجبره ويلزمه بأخذ القيمة، بخلافه على الاحتمال الثاني، حيث أن المفروض أن الشراكة متحققة بالعين، متعلقة بالعين بما هي ما هي شراكة في المالية، إذن ليس من حق صاحب الخمس أن يمتنع عن تسلم القيمة، لو ارتأى المالك أن يدفع إليه ماذا؟ أن يدفع إليه القيمة، لأن القيمة في الحقيقة هي عبارة عن أداء، وهذا لما لصاحب الحق ولما ملكه صاحب الحق في هذه العين، لأنه إنما يملك المالية وإنما يستحق المالية، والقيمة أداء لهذا، ليس شيئا آخر غيره، حتى نقول أن له الحق الامتناع عن تسلم القيمة، ليس له حق الامتناع عن تسلم القيمة. هذا الأثر الأول. ثم بعد ذلك ذكرنا في الدرس السابق الأثر الثاني، وهو مسألة التصرف في العين من قبل المالك، هل يجوز للمالك أن يتصرف بالعين ببيع وبغير بيع؟ أصل التصرف في هذه العين بناء على الشراكة الحقيقية والشراكة المالية، هل هو جائز مطلقا أو غير جائز مطلقا أو يقال بالتفصيل؟ الظاهر أنه لا إشكال عندهم، اتفقوا على ذلك، وهو الصحيح أنه بناء على الاحتمال الثاني مطلق التصرفات في العين لا تكون جائزة من دون أخذ الإذن من الشريك الآخر أو ولي الشريك الآخر. للتصرف في العين جائز بغير البيع، وللتصرف في العين بالبيع أيضا شنو؟ جائز. لا بيعها جائز ولا ماذا، ولا سائر التصرفات الأخرى أيضا لا تكون جاهزة، باعتبار أن الشراكة حقيقية ومتعلقة بالعين بما هي عين بخصوصياتها الخاصة. هاي الآن عين مشتركة بينه وبين الطرف الآخر، واضح أنه في باب الشركة تصرف أحد الشريكين فيما هما مشتركان فيه من دون أخذ الإذن من الشريك الآخر جائز. فإذن هذا الأثر يترتب على الاحتمال الثاني بلا إشكال. وإنما الكلام في ترتبه على الاحتمال الرابع الشراكة المالية أيضا تمنع من التصرف مطلقا أو لا تمنع مطلقا أو يفصل بين البيع وبين سائر ماذا التصرفات. رابع في الدرس السابق تكلمنا قلنا أنه لا نقول ظاهرهم لكن هناك رأي يمنع من التصرف بالعين بغير البيع كأنه مثلا هاي قضية مسلمة أن التصرف بالعين بغير البيع هذا غير جائز كما هو الحال على الاحتمال الثاني. البيع بالخصوص هناك كلام في جوازه وعدم جوازه بناء على الاحتمال الرابع اللي هو نتكلم به. قلنا أن هناك رأي يقول بأنه لا مانع منه أنه لا مانع لا مانع من هذا التصرف من البيع باعتبار أن الاشتراك في المالية وهذا الاشتراك في المالية المهم به هو المحافظة على المالية التي يكون صاحب الخمس شريكا فيها هذا هو المهم أن يحافظ على المالية وهذه المحافظة على المالية لا تتنافى مع بيع العين. نعم نشترط في بيع العين أن لا يكون بالثمن الشمل الأقل لأن بيع العين بالثمن الأقل هذا ليس فيه محافظة على مالية العين التي صارت صاحب الخمس شريكا فيها ليس فيه محافظة. أما بيعها بالثمن المساوي فضلا عن بيع هذا الثمن الأكثر هنا المحافظة على المالية موجودة وثابتة فلماذا نمنع ماذا المالك من أن يبيع بهذا الشكل من البيع؟ يجوز له البيع. الشركة ليست في العين بما هي عين كما هو المفروض وإنما هي شركة في المالية. إذن هذه المالية يجب أداها إلى صاحبها يجب المحافظة عليها حتى يؤديها إلى صاحبها. والبيع ذات البيع وحده ليس فيه إتلاف للمالية ليس فيه عدم محافظة على المالية بشرط أن لا يكون البيع يعني الثمن الشمال الأقل فيجوز البيع حينئذ. هذا رأي. الرأي المقابل يقول لك أن القضية ليست بهذا الشكل وإنما أن الشركة في المالية صحيح بناء على الاحتمال الرابع هناك شراكة في المالية صحيح لكن أي مالية يمكن يشتركان فيها؟ ليست مطلقة المالية إنما هي عبارة عن المالية المضافة إلى هذه العين ويشترك معه في مالية ماذا؟ هذه العين يشترك معه في مالية هذه العين خلال اشترك معه في مالية هذه العين كيف نجوز له البيع؟ ألا يحتمل في أن هذا البيع واضح يعني تبديل العين بالثمن سوف يحدث بعد هذا البيع ارتفاع قيمة العين ارتفاع قيمة العين بعد البيع بالثمن الخاص ولو كان مساويا أو أكثر أليس فيه تغيير للمالية التي يستحقها الطرف الآخر؟ أليس فيه تغيير للمالية المضافة إلى العين؟ لأن من حقي مالية مضافة إلى هذه العين حتى تجي تبدلها بالثمن ولو كان الثمن أكثر من القيمة الفعلية للعين صحيح لكن ألا يحتمل أنه بعد البيع وتسلم الثمن وانتقال المالية إلى الثمن ترتفع يرتفع سعر العين ترتفع مالية العين فيكون بذلك قد فوض على صاحب الخمس مقدار هذه الزيادة. إذا هو باعها بمية سعرها ذاك الوقت كان مية قد يصير سعرها 150 200 وهذا البيع يكون تفويض على صاحب الخمس مقدار الزيادة وبناء على هذا لا يجوز له البيع لأنه لا يملك عليه المالية وقبل لا يملك عليه المالية عند تعلق الخمس فقط ويملك عليه مالية مضافة إلى هذه العين، ما دامت هذه العين موجودة هو يملك مالية هذه العين، فإذا ارتفعت مالية هذه العين فهو أيضا ترتفع حصته من هذه الماليات بأي ميزان من دون إذن يجوز لهذا البائع للمالك أن يبيع هذه العين ولو بالسعر المساوي أو بالسعر الأقل. هذا الرأي الثاني في مسألة البيع، والظاهر أن هذا الرأي الثاني هو الأقرب للقبول وللالتزام، لأن للوجه الذي ذكرناه في الحقيقة، للوجه الذي ذكرناه هو أن المالية التي يكون الآخر شريكا فيها مالية مضافة إلى نفس العين، فهو يملك مالية هذه العين. صحيح ما دامت العين موجودة لم يتصرف فيها المالك، فهو يملك مالية هذه العين. مالية هذه العين صحيح قد ترتفع وقد تنخفض مالية العين، هو تبعا لذلك حصته من المالية سهمه من المالية تأثر تبعا لارتفاع القيمة وانخفاض شراء القيمة ما دامت هذه العين موجودة. لكن ليس من حق أحد الشريكين أن يتصرف في هذه العين ببيعها، لأن يحول المالية من العين علما إلى الثمن، وهذا يحول العين بدعوى أنه شنو أن العين الآن مالية ثانية، أنا لا أتمين. ليس فيه تفويت مثلا لما يستحقه الطرف الآخر، أقول هذا صحيح ليس فيه تفويت في هذا الشكل، لكن نفس البيع هو قد يؤدي إلى ضياع معظى حصة الآخر، إلى تفويت جزء ومقدار من المالية على الآخر، لاعتبار ما قلناه أن هذا الاحتمال قائم أن ترتفع قيمة العين ولو باعها بماذا؟ بسعر أزيد من سعرها الفعلي، وهذا فيه تفويت وبالنتيجة لا يكون جائزا بالنسبة إلى هذا المالك من دون أخذ ماذا؟ من دون أخذ الإذن من الشريك. نعم التصرفات الأخرى غير البيع، التصرفات الأخرى غير البيع في العين إذا لم يكن فيها تفويت المالية، إذا لم يكن فيها تفويت للمالية فما يمكن الالتزام بجوازها، وبهذا تختلف عن الاحتمال الثاني. الشراكة الحقيقية تمنع من كل التصرفات سواء كان فيها تفويت للمالية أو تنقيص للمالية أو ليس فيها تنقيص للمالية، تمنع من ذلك لأنها شراكة حقيقية متعلقة بالعين بما هي عين. أما بناء على الاحتمال الثاني اللي هو الشراكة المالية، فالمالية محفوظة لم يفوتها، والمفروض أن الشرك في المالية، صحيح المالية من مضافة إلى العين كما قلنا، لكن عندما يشيل هذه الحاجة من مكان خليها في مكان آخر، أي شيء فوت على الطرف الآخر، أي شيء فوت على صاحب الحنف لم يفوت عليه شيء، الخصوصيات الخاصة فهو يملكها لكن ليس شريكا فيها بحسب الفرع. على الاحتمال الرابع هو شريك في مالية هذه العين، هذه مالية هذه العين لا تتمثل بهذا التصرف البسيط وهكذا تصرف آخر، التصرف في العين مع المحافظة على المالية التي تحفظ فيها المالية وتبقى فيها المالية على حالها ولا تتأثر، هذا مجوز وهذا بأدلة ما دل على جواب تصرف الملاك في ماذا؟ في أملاك، هذا ملك المالك، يملك ماذا؟ يملك هذه العين بخصوصياتها بحسب الفرع، فيجوز له التصرف في هذه العين بس بشرط أن لا تزاحم وأن لا توجب تقليل أو تنقيص لماذا من مالية هذه العين. نعم إذا كان التصرف يوجب قلة هذه المالية كما لا استعملها استعمال يستهلك جزء منها ويستهلك مثلا يستهلكها لفترة معينة، هذا يوجب قلة مالية وهذا لا يكون جائزا. من هنا يظهر أن الأقرب هو التفصيل عكس ما مثلناه مثلا سابقا من أنه يبدو أن التصرف العادي كأنه لا كلام في عدم جوازه على كلا الاحتمالين الرابع والثاني، وأن الكلام في ماذا؟ في البائع. يرد عن قضية بالعدل، يعني أن البائع تجويزه مشكل على كلا التقديرين، سواء كانت الشركة الحقيقية أو كانت في المالية، تجويز البائع لا يخلو من إشكال. أما التصرف الغير المناسي لمالية المال الذي تحفظ معه مالية المال تماما، هذا ظاهر أنه يجوز بناء على الاحتمال الشنو؟ الرابع. ولا يجوز بناء على الاحتمال الثاني، يعني بناء على الشراكة الحقيقية. ومن هنا يظهر بأنه أن الفارق بين الاحتمالين يعني يكون في موردين، في يكون بهذا الشكل، في موردين بلحاظ الآثار. الفارق الأول هو ما ذكرناه أولا من جواز إلزام صاحب الخمس بأخذ القيمة، من حق المالك أن يلزم صاحب الخمس بأن يأخذ القيمة إذا ابتعد إليه على الاحتمال الرابع، وليس من حق المالك أن يلزم صاحب الخمس بأخذ القيمة على الاحتمال الشنو؟ ثاني، على الاحتمال الشراكة الحقيقية. هذا فارق بينهما. ليش أركز الكلام على مسألة الفوارق والآثار المتركبة على القولين؟ لأنه سيأتي في الاستدلال أنه طريقة من طرق الاستدلال على هذا الرأي وهذا الرأي هو ملاحظة بعض الروايات واصطياد شنو الأثر منها، أثر شنو ركبت، أي أثر ركبت الرواية على تعلق الخمس بماذا؟ بالعين. هل منعت من مطلق التصرفات حتى البيع؟ هذا يطرد مثلا أن الشراكة شنو مثلا حقيقية، وهذا سمحت بدفع القيمة يقرر أن الشراكة مثلا شنو مالية في المالية مثلا ليست في هذا. بلحاظ الآثار يمكن أن نعرف ما هو الاحتمال الصحيح بلحاظ هذه الروايات، بس يجب في البداية أن نفرض عن أنه ماذا يترتب على الاحتمال الأول وماذا يترتب على الاحتمال الرابع. الذي يترتب على الاحتمال الأول هو أن لا يجوز إلزام ماذا؟ إلزام صاحب الخمس بأخذ القيمة. على الاحتمال الرابع يجوز إلزامه بأخذ القيمة على الشركة المالية. هذا فارق واضح بينهما. بالنسبة إلى التصرفات أيضا انتهينا إلى هذه النتيجة، أنه على الاحتمال الثاني الشركة الحقيقية مطلق التصرفات لا تجوز مهما كان، ببيع تصرفات اعتبارية أو غير اعتبارية، موجبة لنقصان القيمة أو ليست موجبة لنقصان القيمة، مطلقا لا تكون جاهزة. هذا على ماذا؟ على الاحتمال الثاني الشركة الحقيقية. على الاحتمال الرابع والشركة المالية لا نفصل، البيع لا يكون جاهز كما هو الحال على الاحتمال الثاني. التصرفات هم نفصل فيها، لأن التصرف ليس له علاقة بالمالية، لا يجب نقصان المالية، هذا جائز، وبين تصرف مؤثر في المالية هذا يكون غير جائز. بعد أن اتضح هذا الشيء الذي ذكرناه، حينئذ ما في رأس المطلب؟ شنو رأس المطلب؟ أنه ماذا نستظهر من الأدلة؟ أي النحوين نستغفره من الأدلة، أو أي منحاة نقول منحاة المتقدم اللي هي عمدة ثلاثة، الكلي في المعين. طبعا مسألة أنه من باب تعلق الحق يجي هذا بحثة، الآن كل كلامه ملك مو حق متعلق كحق الرهانة وحق الجنو جناية ما ثابتا، هذا يجي كلام به. الآن الاحتمالات الثلاثة المهمة في المقام بناء على الملكية هي الكلي في المعين والإشاعة الحقيقية والإشاعة في المالية أو الشراكة في ماذا؟ في المالية. هذه الاحتمالات الثلاثة. الآن نجي البحث الإثباتي، أنه ماذا نستظهر من الأدلة؟ هل نستظهر الأول، الثاني، الثالث، كلي في المعين، شراكة حقيقية أو شراكة في المالية؟ ماذا نستظهر؟ في الحقيقة احنا أشرنا في الدرس السابق أنه حتى نصل إلى النتيجة لازم أن نمر بخطوات متسلسلة. أهم الأدلة عندنا هو الآية الشريفة، أهم الأدلة هو الآية الشريفة، ولا يرى كما صرح به المحققون من الفقهاء رضوان الله عليهم من أن الروايات لها نظر علما إلى الآية الشريفة، يعني كأنها شارحة لمضمون الآية ومبينة ما هو المقصود بالآية الشريفة. أهم الأدلة هو الآية الشريفة، وهو عمدة الأدلة في المقام. الآية الشريفة تقول فيها إضافة الكسر العشري إلى المال الذي يجب فيه خمس بهذا الرابع، فأن لله شنو خمسه من خمس هذا المعنى، هذا يدل على المشاعة لأول وهلة كما قلناها الخطوة الأولى. لأول وهلة قلنا مجرد الكسر العشري حتى إذا كان مضاف إلى المعنى ما بدلالة على ماذا؟ على الإشاعة، ما بدلالة على الإشاعة، لا ينافي التعيين اللي هو منافي من للإشاعة، إشاعة في قبال التعيين، تعيين يعني ما في إشاعة. إضافة الكسر العشري إلى المال الشيء هو وحده من دون تطعيم لنكتة ليس فيه دلالة على الإشاعة، بل يمكن أن يكون هناك تعيين ما في إشاعة. مثلنا أنت للدلالة، قلنا لو قال خمس مال جيد جاءه من الإرث أو نصب مال زي حرام أو نعمم إلى غير يوم ما نقول خمس سكان العراق أكراد، شنو هذا المعنى؟ أو كشاعر؟ ماذا معنى الشاعر؟ هذا لا ينافي التعيين، أن الخمس الذي جاء من الإرث له تعيين في الخارج فضلا عن أن يكون له تعيين في ماذا؟ في الواقع. ليس هناك إشاعر، هناك تعيين، هناك تشخيص لهذا الخمس الذي جاءه من الإرث أو نصف المال الذي جاءه من الحرام. واضح؟ قد نختلط يا مال، لكن الاختلاط غير الإشاعة، الاختلاط غير الإشاعة، هذا واضح. إذا نص إضافة الكسر العشري إلى المال أو إلى أي شيء آخر ليس لوحده فيه دلالة على ماذا؟ على الإشاعة، ما في دلالة على الإشاعة. لابد أن ندرس نفسه. بالخطوة الثانية قلنا أن النكتة اللي تبرز في المقام هي هاي الدعوة، دعوة أنه عندما يعني عندما يرد هذا الكلام في سياق الأمر والتكليف والإلزام بالإخراج، فهذا الذي يلزم بالإخراج من دون أن يعين شو المقصود شو المراد بالخمس، هذا معناه أن الخمس ما معين، ما له معنى أن يقول له هذا المال اللي ربحته واللي استفدته يجب عليك إخراج خمسه، لكن ممكن يقول له يقول له يا خمس تخرجه، لا يعين يا خمس، وهذا لا يعين هذا الخمس، هذا عدم التعيين مع كون العبارة واردة في سياق التكليف، وهذا في سياق التكليف هذا عدم التعيين هو يكون دليل على ماذا؟ هذا عدم التعيين يكون دليل على أنه ماكو تعيين في الواقع، ماكو تعيين، وهذا هو معنى شنو؟ الإشاعة. هذه الخطوة الثانية، أن الإشاعة نفهمها من ماذا؟ من ظهور الكلام في عدم، من عدم وجود دليل على التعيين بحسب الفرض، هذا ماكو دليل على التعيين، معين لا يأخذ نصر. من عدم الجميع على التعيين بالفرض، ومن كون الكلام في مقام التكليف، وهذا ليس صحيحا، ان يكلف باخراج الخمس لكن لا يعين لماذا؟ مع كون معين وما عين يعني هذا المعين، ما يجيب له قرين على هذا التعيين، اذا ما في تعيين، اذا ما في تعيين، اذا ما في تعيين حينئذ هذا يعني ماذا؟ الإشاعة. فبهذه النقطة قد يستدل بالآية الشريفة على إفادتها الإشاعة في المقام. الخطوة الثالثة نناقش بها هذا، نقول بأنه هذا أيضا لا يكفي لإثبات الإشاعة في قبال الكل في المعين، واضح؟ لا ينفي، لا يكفي لإثبات الإشاعة في قبال الكل في المعين، وذلك لأن هذا البيان غاية ما يفوت به هو نفي التعيين، ومن الواضح أن الكلي في المعين أيضا ليس فيه تعيين، الكلي في المعين ليس فيه تعيين، فيه تعيين كلي في المعين، قال لأن الواجب هو هذا الخمس الواقع في الجهة اليسرى دون الخمس الواقع في الجهة اليمنى، ما بتعين كله في المعين. هذا البيان غاية ما يثبت أن ما يجب إخراجه ليس له تعيين. هذا ينسجم مع الإشاع وينسجم مع الكلي في المعين، الكلي في المعين هذا ليس في تعيين، هو مردد بين خمسة أخماس ليس في تعيين. إذن هذا لا يهم من الإشاعة في اعتبار الكلي في المعين. نجي للخطوة الثالثة، في الخطوة الثالثة ننفي الكلي المعين ويستقر الأمر على الإشاعة. شلون ننفي الكلي في المعين؟ استظهار هذا أو استظهاري، أما أشرنا إلى في الدرس السابق أن التعبير العرفي عن الكلي في المعين ما يكون لأشياء هذا، ما يكون لإرهاق كسر العشر علما إلى الموضوع إلى المال إلى الربا، ما يكون هيك. التعبير عن الكلي في المعين يكون بأن يقول لك خمس من هذا، فأن لله خمس من هذا الضمير من هذا المغنى، نظير ساعة ساعة من هذه الشمس من هذه الصبر، هذا التعبير العرفي عن الكلي في المعين. أما عندما يضاف الكسر العشري إلى المال ما اتفقوا عليه وما ذكروه صحيح، هذا غاية الإشاعة ليس له دروس في ماذا؟ في الكلي في المعين. بهذا الاستظهار يمكن استبعاد الاحتمال الثاني لهو الكلي في المعين وتبقى شنو؟ الإشاعة. الخطوة الرابعة نقول هذا صحيح لكنه لا يثبت الإشاعة الحقيقية في قبال ماذا؟ الإشاعة في المالية، يعني الشراكة في ماذا؟ في المالية، لوضوح من كما تقدم أن الإشاعة والشراكة وهذا موجود في كل منهما. فلتكن الآية الشريفة تدل على أن الخمس الذي هو لله سبحانه وتعالى هذا مشاع في هذه العين، ممكن هذا ينسجم مع افتراض الإشاعة الحقيقية وينسجم مع افتراض الشراكة في ماذا؟ في المالية. ومن هنا يكون البحث في الحقيقة يتركز على ترجيح أحد هذين الاحتمالين علينا على الآخر. الشيء اللي نقدر نقوله بالبداية اللي يمكن أن يقال هو أيضا مسألة الاستظهار العرفي كما قيل يعني موجود هذا، وهو أن الظاهر من الدليل الدال على الشراكة والإشاعة المستفيد من الشراكة والإشاعة هو الآية الشريفة وأمثالها، أن الظاهر من هذا الدليل هو الشراكة والإشاعة في العين بما هي عين، وأن الشراكة والإشاعة في العين بما هي مال هذا يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. فعند عدم وجود هذه المؤنة إثباتا كما هو المفروض نستكشف عدم وجودها ثبوتا، وبذلك يثبت ماذا؟ أن الشراكة والإشاعة متعلقة بالعين بما هي عين مو بما هي شنو؟ مال. هذا قول عن طريق استظهارية، أن عندما يقول فأن لله خمس، خمس ماذا؟ ضمير عليه من يعود على العين، يعود على أن ما غنمتم على المغنم هذا ما غنمتموه لله خمسه، خمس هذا الشيء. فعندما يقول لك خمس هذا الكتاب هذا بيضه أول فإنه لك خمسه بخصوصياته بما هو عين بما هو كتاب، افتراض أنه لك خمسه خمس هذا الكتاب بما هو مال لنرجع كما قلنا إلى الشراكة المالية لا في الخصوصيات، هذا يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى إثبات. وإن الظهور العرف الأولي لأن لله خمسه لما غنمتم لله خمسه، الظهور العرف الأولي لذلك أنه له خمسه، خمس هذا المغنم بما هو عين خارجية موجودة في الخارج لها خصوصيات تميزها عن سائر الأعيان الأخرى، هذا يحتاج إلى بيان. ولذا العرف ما يلتفت إلى لما من درسه وطلب الاستدلال الى الامر من اين التفت اليه؟ أن هذا شريك وهي هذا في العين، لكن بما هي شنو؟ بما هي مال. هذا شيء غير مفهوم أصلا، خلاف الظاهر أصلا، لا بأس به عندما تقوم عليه قرينة يقوم عليه دليل. وأما إذا ماكو دليل عليه ماكو قرينة عليه، فالظهور العرف الأول للآية الشريفة هو عبارة عن الإشاعة والشراكة شنو الحقيقية. إذا يجب علينا أن نبحث عن أنه هل هناك دليل يدل على الشراكة المالية أو لا يوجد عندنا دليل يدل على الشراكة في المالية. وهذا بحث مهم، لأنه أكو أدلة كثيرة تذكر في هذا المجال لإثبات أنه هناك قرينة تقتضي الإشاعة في المالية. هناك دليل يدل على أن الإشاعة والشراكة هي شراكة في ماذا؟ في المالية. فنستعرض هذه الأدلة لنرى أنها تنهض لإثبات ذلك أو أنها لا تنهض، فنرجع إلى الظهور الذي أسسناه وهو يقتضي الشراكة الحقيقية على نحو الإشاعة. الدليل الأول اللي يذكر في هذا المجال، أخو مجال ولا لا؟ الدليل الأول اللي موجود في بعض الكلمات هو أن يقال أن العين لو سلمنا أنها من كل صاحبها بمجموعها، يعني بخصوصياتها المجموعة العين من صاحبها، هذه في باب الشراكة المالية. إلا أن ذلك لا يعني أنها بمجموعها تكون ربحا وفائدة، هذا لا يعني أنها هذه العين بمجموعها أيضا تكون ربحا وفائدة. لا، أنا جيت للجواب قبل أصل الاستدلال. الدليل الأول هو عبارة عن أن الظاهر عن أدلة نصوص الباب، نصوص الخمس، وتعلق الخمس بالفوائد بعنوان كونها فوائد وأرباح، بحيث يصدق عنوان الربح والفائدة في حال تعلق الخمس وثبوته، أي أنه موضح عند صدق الربح والفائدة على شيء يتعلق به الخمس بهذا العنوان، يتعلق به الخمس بهذا العنوان ربحا يجب فيه الخمس بعنوان أنه شنو؟ ربحا وفائدة. هذا لا يتلائم مع الاحتمال الأول، مع الشراكة الحقيقية المقصود، هذا لا يتلائم مع الاحتمال الأول. صح نقول الأول والثاني لأن كل سبب معين جاوزناه مثلا، هذا لا يتلائم مع الشراكة الحقيقية. لماذا؟ لأنه في الشراكة الحقيقية المال لا يكون بمجموعه ربحا وفائدة، بل الربح والفائدة هو أربعة أخماس، لأن الخمس الخامس من كل غير من كل مجموع المال بمجموعه ليس ربحا له فائدة، وإنما الربح له هو شنو جلد؟ أربعة الأخماس. ليش؟ بناء على الشراكة الحقيقية. الشراكة الحقيقية إيش تعني؟ تعني أن خمس هذا المال مولد من البداية، من عندما يتحصل المال. ذكرنا هذا في بداية البعث. من البداية هو يقول له أن خمس هذا المال مولد. الملكة هو عبارة عن أربعة أخماس. فمن نقدر نقول أن تمام المال، مجموع المال هو ربح له وفائدة له. وإنما فائدته وربحه عبارة عن أربعة أخماس. هذا بناء على الشراكة شنو؟ حقيقية. على الشراكة المالية لا، على الشراكة المالية قضية مو هالشكل. الشراكة المالية ثانية كما قلنا عبارة عن الشراكة المالية، أما العين بخصوصياتها فهي بتمامها منكم إذنه وربحا أما للمالك وفائدة للمالك. وإنما صاحب الخمس يستحق الجد خمس في المالية العام لا عن ملك بمجموعها ملك فيضبط عليها أنها فائدة وربح. هذا ينسجم مع ظهور الدليل اللي قلنا وهو أن الخمس يتعلق بالربح والفائدة لما هو ربحا وشنا وفائدة. فالشيء بتمامه يكون ربحا وفائدة يأتي الخمس يتعلق به. هذا لا يكون إلا مع الاحتمال الثاني، لأنه على الاحتمال الأول المال بتمامه ليس ربحا وفائدة وإنما أربعة أحماس يكون ربحا وفائدة، وأما الخمس الآخر فهو ملك غير. إذن لانسجام أمر الاحتمال الثاني مع ظواهر الأدلة مع ظواهر النصوص في المقام هذا يكون مرجحا للاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. وصلى الله على محمد.